بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قري البرنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية بلال الحاطوم. ومن الإخراج أحمد أبو سعدة. ومعكم من وراء الميكروفون إيمان الشنطي. اليوم في برنامج مساء ملون سنتحدث عن قول الحق أمام سلطان جائر، وسنكون مع فقرة مشوار والزميلة نور سليم. وأخيرا، كيف كان تأثير الكاريكاتير في معركة سيف القدس؟ طبعا أفضل الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر. هنيئا لكل إنسان وقف أمام السلطان الجائر والعصابات أو السلطان أو بعض الأشخاص الذين يتميزون بالفساد الشديد. هنيئا لهم من قالوا بوجههم كلمة حق. لكل عالم له ناصر لهذا الحق. هذا العالم يجب أن يبنى صحيحا بالأفكار الجيدة. يجب أن نربي القلوب والعقول. قبل يومين اغتيل الشهيد نزار بنات على يد بعض افراد من السلطة الفاسدة، قتلته بشكل شنيع جدا، دخلت عليه على بيته بدون اي ذنب اقترفوا غير انه، ومناش نبرر، كلمة حق حكاها بوجههم، عراهم وعرى فسادهم. قتل صاحب الفكرة لانه كان بحاول يوعي الشعب اللي بيبحث عن الحقيقة شو ذنبه. كل هاد عشان كلمة الحق. قتلوه بعد ما حاولوا أكتر من مرة يختلوه، قتلوه وقتلوه بشكل انتقامي جدا. كان دائما آخر فترة يحاول يطلع من الدار عشان ياخذ احتياطات بعد بأجاله تهديدات، ولكن لحقوه في منطقة سي، المنطقة اللي فيها للاحتلال الإسرائيلي. راحوا أخذوا إذن من الاحتلال عشان يروحوا يقتلوه. أي احتلال إحنا قاعدين فيه؟ احتلالين؟ احتلال السلطة وأيضا احتلال الإسرائيلي. السلطة وجدت للأسف ككيان وظيفي يحمي الاحتلال الإسرائيلي ويحمي المستوطنات. يجب أن نقول كلمة الحق ونعري الفاسدين. يعني شو ما كلفك بدك تحكي كلمة الحق؟ شو أهمية كلمة الحق لما تحكيها بوجه الظالمين؟ اليوم معنا ليحدثنا أكثر عن قول الحق أمام السلطان الجائر الدكتور زكريا زين الدين. السلام عليكم دكتور زكريا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. دكتور، أنت تعلم قبل يومين أختيل الشهيد نزار بنات، وهو المعروف بأنه يعري فساد الفاسدين وفساد بعض أفراد من السلطة الفلسطينية، وأخيرا عراهم في قضية اللقاحات. الناس تتململ من قول الحق خوفا من مصالحها، خوفا على رزقها، وهذا يعني يعتبر حقهم، طبيعي الخوف ينتاب لبعض الأشخاص، ولكن أفضل الجهاد كما نعرف هو كلمة حق عند سلطان جائر. أهمية هذه الكلمة، أهمية قول الحق، بماذا يفيد الإنسان وهذا المجتمع؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون بالحق، والصراع بين الحق والباطل صراع منذ القديم إلى الأزل، وهو صراع سيبقى إلى يوم القيامة. لذلك لابد أن يظهر الحق، وفي هذا الصراع لابد من كلمة الحق. لذلك الله تبارك وتعالى جعل أعظم الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بجملة من الوصايا، كان منها: وأوصاني خليلي بخصال من الخير، منها: وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني ألا أخشى في الله لومة لائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه على ألا يخشوا في الله لومة لائم. وهذه الصفة صفة للجماعة المؤمنة، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبالتالي هذه الأمة لابد أن تقول الحق، والأمة التي تسكت عن قول الحق هي أمة خانعة، أمة ذليلة لن تقوم لها قائمة، و سيعلو فيها الفجار، وسيعلو فيها أهل الفساد، وسيخبو صوت الحق. لذلك ما لم يعلو صوت الحق، وما لم يصرخ ويصبح بصوت الحق في وجه الظالمين، فتبقى الأمة في ذل وهوان، وسيبقون في خنوع دائم، وبالتالي سيكون الظلم ويقل العدل، وسينتشر الفساد، وستتبدل الموازين، فيفسد المجتمع ويقل الأمن.
نعم. طب دكتور، بعض الأشخاص بيقولوا إنه إحنا يعني إيش نعمل، إيش بعد ما نحكي من هالكلمة، الكلمة الحق، يعني ما هو إحنا الله يعيننا، ما إحنا مش عارفين نلاقيها من وين لوين، وإحنا بنحكي عن مجتمع فلسطيني، مناش يعني نحكي إشي من مجتمع برا. في ناس بتخاف تحكي كلمة الحق لأنه ممكن يروح رزقها، ممكن يروح عملها، ممكن ما أنت شايف العقوبات أول بأول على هذا الناس. هل يعتبر هذا هو أفضل الجهاد، إن يوم ما تحكي أنت كلمة الحق مقابل رزقك؟
نعم، هو الأمور تبدأ بالاعتقاد. اعتقاد المؤمن ينبغي أن يعلم تماما أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى وليس البشر.
نعم.
البشر أكال وليس رزاق. لذلك فالرزق هو الله سبحانه وتعالى، ورزق الإنسان مكتوب له وهو في بطن أمه، وبالتالي لا يخشى في الله لومة لائم، ينبغي أن يقول الحق. وقول الحق قد يدفع الإنسان فيها ثمنا باهظا، قد يصل إلى أن يقتل ويكون شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتل في سبيل كلمة الحق بأنه ليس فقط شهيد، وإنما هو سيد الشهداء. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى رجل ظالم أو إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، أي أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقام هذا الظالم فقتله، فيكون مع سيد الشهداء حمزة. فهو أعظم الجهاد، والذي يستشهد في سبيل كلمة الحق يكون مع سيد الشهداء حمزة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
إذا كان هذا هو الثمن الذي سيدفعه، وإذا كان هذه المرتبة التي سيحظى بها عند الله تبارك وتعالى، فإنما لأن من يقول كلمة الحق إنما يحيي أمة بأكملها، ومن سكت عن قول الحق إنما يميت الأمة. نعم، قد يدفع البعض وخاصة أوائل من ينادوا بكلمة الحق، على سبيل المثال نزار لوحده كان يفضح، هو وقلائل ممن يفضحون بكلمة الحق، لكن لما سال دم الشهيد نزار رحمة الله عليه وتقبله الله في الصالحين وأسكنه الفردوس الأعلى، انظروا ماذا حدث. فضحت كلمة الحق ليست من واحد، وإنما من جماهير شعبنا، خرجوا إلى الشوارع ليصدحوا بكلمة الحق وينصروا المظلوم. وبالتالي كلمة الحق من النخب، من العلماء، من المثقفين، من الساسة، من الخطباء، من العلماء، لا بد منها، وما ينبغي عليهم أن يسكتوا، لأن خلفهم سيتحرك الناس وتتحرك الجماهير ويكون التغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الأمة التي تسكت عن الظلم وتسكت عن قول السوء وعن المنكر، فهذه أمة غير مقدسة، غير مطهرة، ليست أمة الإسلام. أمة الإسلام ميزها الله تبارك وتعالى بالخيرية، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون إلى الله.
طب دكتور، هلا في بعض الأشياء اللي ظهرت فعليا بعد اغتيال نزار بنات، وهو أيضا موجود في الطبيعي، في الأمر الطبيعي، هو موضوع الاغتيال المعنوي في قول الحق، أو مثلا بعض الأشخاص ينتقدوا ولكن يتحول الموضوع لموضوع شخصنا في قول الحق. ما الفرق بينها؟ وكيف إحنا نتجنب في قول الحق أي نوع من أنواع الاغتيال المعنوي في الأول انتقاد؟
يعني ينبغي من يقول لا يخشى الانتقاد ولا يخشى الله مثلا، بالتأكيد من يقول الحق لن يصدق له جميع الناس، فسيصفق له المظلوم، سيصفق له من يقول الحق، سيقوي أصحاب الحق، وربما يأتي في وقت يقتل فيه ويخشى جميع الناس أن ينصروه، في أوقات يكون الظالم قد عربد والناس ما زالوا ضعافا، لكن لابد من قول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. والتغيير يأتي بالتدريج، لكن ينبغي في قول الحق أن يتحرى الحق حقيقة، وليس المسألة تكون وجهات نظر أو تكون اختلافات في الرأي. الحق من يحدده هو الشرع، إذا كان مجانبا للشرع فهو باطل، وإذا كان الحق أو هذا الفكر أو هذا الرأي يؤيده القرآن والسنة فهو حق لا بد أن يصبح به ولا يخشى في الله لومة لائم. لكن أيضا في قول الحق ينبغي ألا يتعدى على الأشخاص، ولا يتعدى على الهيئات، ولا يسب ولا يشتم، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ينبغي أن يقول الحق ويدعو الناس إلى أن يثوروا على الباطل وأن يحرفوا الباطل وأن يجبر الباطل إلى أن يترك باطله ويتحول إلى الحق. هكذا نتجنب أن تحول المسألة إلى مسائل شخصية ومسائل سباب وشتائم، وتحول المسألة إلى أنها حرب أهلية وما شابه ذلك، وانقسام في داخل المجتمع الحق لابد أن يصبح به إذا كان حقا، ولكن أيضا في الصبح بالحق لابد أن يلتزم المسلم الحق في ذلك بألا يسيء إلى الآخرين من السباب والشتائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح بالحق، وأصحابه الكرام كانوا يصبحون بالحق، لكنهم كانوا يحترمون الرأي الآخر، وكانوا لا يسبون ولا يشتمون، بل يعني ينادون الكافر باسمه دون إسفاف. ليس من قول الحق أن أسب وأن أشتم المخالف الرأي، ولا حتى أن أسب الكافر، ليس هذا شين ليس هذا أمر المؤمن، وليس هذا خلق المؤمن. لابد أن يلتزم الإنسان بالخلق الإسلامي في قول الحق، حتى لا نعطي أيضا ذريعة إلى أن المسألة هي مجرد سباب وشتائم بين طرفين، ويتوه الحق وتتوه كلمة الحق بأنها تشخصن، بأنه هذا خلاف بين فلان وفلان، فلان سفيه، فلان يسب، فلان يشتم، فلان كذا. هذا أيضا ينبغي أن نتجنبه في قول الحق.
نعم دكتور زكريا زين الدين، نشكرك جزيل الشكر، حدثنا عن موضوع قول الحق أمام سلطان جائر.
هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقسام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال الشعب.
ننوه لكم مستمعينا الكرام أنه قد حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة.
يا وطني نذل وجبال الشعب سيسحق يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان.
قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الأثمان، أو بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان.
قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الأثمان، أو بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان.
قد نسمع عن
طبعا هذا الكلام الحق لازم نحكيه في كل وقت وفي كل حين، مش احنا ما بنحرض على اي حدا ولا بنحرض باسلوب سيء، لا احنا بس بنحكي كلمتنا انه لا للفساد، لانه احنا لازم نجاهد هذا الفساد ونجاهد المفسدين بألسنتنا، لانه هذا اللي بايدينا كما ابرنا نبينا لما حكى ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، واعتبر حتى اللي بيجاهد بلسانه انه زي بيجاهد في ايده، انه بنجاهد بالسهام. وافضل الجهاد هي كلمة حق عند سلطان جائر. ليش الصمت المطبق؟ ليش لأمتى هنضلنا بالوضع حاد؟ احنا دخلنا بعام 2006 في اقتتال 2007 اقتتال داخلي، وصار مشاكل وكانوا يقتلوا شبابنا في المساجد وراحوا على الضفة، ونفس الحاجة فساد وقتل، وبأي وجه حق؟ ما منقول على أولاد السلطان هم كلهم عاطلين، لا، في أولاد جاهدوا منهم الشهيد أمجد السكران، ولكن إحنا في سلة من المفسدين لازم يخلصوا، بتعاونوا مع الاحتلال ولا، وبدنا نحكي من كلماتهم بيحكوا حاجة اسمها التنسيق الأمني المقدس، واللي هي الخيانة المقدسة عندهم. ما بنفع نسكت، خلص لأمتى؟ إحنا من إحنا مش مكفينا الاحتلال؟ منا كمان نوجههم هم ولاد بلدنا؟ ما هو للأسف هم قاعدين بيحموهم، هم حراس المستوطنات. قبل شوية كان في مسيرة يا حراس المستوطنات قتلتوا نزار بنات، وقبل شوية راحوا للدكتور علاء دماوي اللي لسه طالع جديد من سجون الاحتلال، وقف أمام الجميع وحكى كلمة حق، وبعثوا له تهديدات إنك أنت كمان هيجيلك الدور. كل واحد صار بده يحكي كلمة الحق بده ينقتل. لأمتى؟ لو احنا سكتنا هلا هيجينا الدور واحد واحد، لهيك من هلا لازم احنا نعريهم ونعري فسادهم. نروح معكم لفاصل صغير مستمعينا الكرام ونرجع لكم مرة اخرى.
الشعب سيسحق يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان.
قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان، وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن.
قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان. وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن
ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران
ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران
فإلى من خانك يا وطن ستعد تعد الأكفان
في هذا العصر وكم فيه يا وطني نزل وجبال الشعب سيسحقه يوما الشعب الدائر نيران فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان
فالشعب الحر بثورته بركان ثار وطوفان يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان
فالشعب الحر بثورته بركان ثار وطوفان يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان
لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان
لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان
وغدا سيموت بباطله ويموت يموت العدوان
فليملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان فليملك بيعك أقسام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال الشعب سيسحقه يوما الشعب الدائر نيران فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان
والحق منتصر إن شاء الله. نروح معكم مستمعينا الكرام لزميلتنا نور إسليم وهتحدثنا عن مخيم جنين.
اسم المخيم لم أمت واسأل جنين أنا لم أزل شوكا بحق الغاصبين.
مشوار اليوم بدنا نزور فيه مرت الشهيد النقيب تيسير عيسى بعد 8 أيام على استشهاده عشان الله رزقها بنت زي القمر سمتها تحرير. الله يرحمه استشهد في عز شبابه عمره 33 سنة هو وزميله الملازم توفيق عليوة وهما بتصدوا لقوات الاحتلال اللي اقتحمت مدينة جنين. جنين القسام. حنعرف ليش ارتبط اسمها بالقسام في هذا المشوار. جنين بتقع شمال الضفة الغربية وبتتبع للسلطة الفلسطينية بتبعد عن القدس مسافة 75 كيلو متر للشمال. بتطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق ومرج بن عامر من جهة الشمال. مساحة مدينة جنين تصل ل 21 ألف دنم وهذا خلاها خامس أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد الخليل ونابلس وطول كرم. بيتبع المدينة مخيم اسمه مخيم جنين بيعيش فيه حوالي 16,000 لاجئ. تعتبر جنين من أقدم مدن العالم اللي لحتى الآن مأهولة بالسكان. كانوا بيسموها زمان جنايم يعني الجناين وارتبط اسم المدينة بمرج بن عامر اللي هو بيعتبر أخصب وأحلى أراضي في فلسطين. كان لمدينة جنين شأن كتير كبير وعظيم ورحلة طويلة في النضال للوطن الفلسطيني من النكبة وظلت هاجز للاحتلال عشانها قريبة من مدن الداخل. فيها شبكة كبيرة من الشوارع منها شارع عبد القادر الحسيني، شارع فلسطين، شارع أبو جهاد، شارع الاسبطاط وشارع الجبريات، وهذه طبعا تربط أجزاء المدينة ببعضها وبتربطها بالمدن الفلسطينية الثانية. تنتشر الأسواق في مدينة جنين كتير، في سوق الشعبي، سوق الحلال، سوق الجملة، سوق شارع الناصرة، سوق شارع أبو بكر، سوق شارع بورسعيد، أسواق كثيرة. مدينة جنين زراعية من الدرجة الأولى حتى إنه التسويق والتمويل والصناعة كلها معتمدة على الزراعة لأنها بتعتبر من أكثر مناطق خصوبة في الضفة الغربية وبتزرع سنويا بمحاصيل كثيرة وأشجار وخضروات وكل إشي زيتون لوزيات وحمضيات. أشهر صناعاتها صناعات الزراعية فيها معاصر زيتون فيها مطاحن وصناعات خاصة بالبنى وفيها المقالع ومحاجر وكسرات وبتشتهر كمان بصناعة البلاط والفسيفساء صناعة الملابس وأحذية وخشب وحديد. فيها جامع كبير اسمه جامع جنين الكبير وهذا بيعتبر من أهم المعالم التاريخية في مدينة جنين أقامته فاطمة خاتون ابنة محمد بيك بن السلطان الملك الأشرف قنصوة الغوري، وهو بيعتبر من أبرز المعالم التاريخية في الحضارة الإسلامية في فلسطين. وهذا المسجد هو أقدم التحف المعمارية العثمانية في بلادنا. تل جنين مرتبة عالية في التعليم على مستوى كل فلسطين، هي الأولى على مستوى الضفة الغربية كلها. فيها مستشفيات زي مستشفى جنين الحكومي ومستشفى الشفاء، وفيها كمان ملعب كبير للبلدية بيوسع لـ3000 واحد. كل هذا في مدينة جنين.
عادنا خلد السماء وجهنم لهم المهاد، سيظل ينبض قلبها نبض الجهاد.
سنة 2002 وبالتحديد في 3 من نيسان إبريل من 2002 اقتحمت قوات الاحتلال المخيم. ظلتها مقتحمة 10 أيام ورا بعض، ارتكبت فيها مجازر، دمرت المخيم. راح ضحية هذا الاقتحام 58 شهيد و20 جندي صهيوني في حرب شوارع مع فصائل المقاومة جوا المخيم، وتسمت هذه المعركة وهذه الحرب معركة جنين. لمدينة جنين سجل حافل بالمقاومة والنضال من أيام الاستعمار البريطاني، لما أعلنت أول قوة ضد الاستعمار البريطاني عام 1935 بقيادة عز الدين القسام، واللي استشهد في أحراش بلدة يعبد، وهي أحد بلدات مدينة جنين، عشان هيك بسموها لليوم جنين القسام. هذا مشوارنا لمدينة فلسطينية بنحبها وإن شاء الله بنزورها عن قريب كلنا. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم، وبنوعدكم نروح مشاوير كتيرة وجديدة في الأيام الجاية.
بكل شبر اسحقوا جند اليهود، بكل نهر انت مش شهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يبد ما دام صدري خافقا برضا الجهاد.
قربت يا نور إن شاء الله، ونروح لمخيم جنين ونروح لمخيم بلاطة ونزور حتة حتة في بلدنا زي ما بقوله، ونروح نزور عكا وحيفا ويافا، وكل واحد يروح لبلدته الأصلية، وإن شاء الله بإذن الله نروح نصلي صلاة في المسجد الأقصى.
قهر ظلم واستعباد عزيمتنا ما بتلي، يا النصر يا الاستشهاد.
قهر ظلم واستعباد عزيمتنا ما بتلي.
نروح لفقرتنا التالية عن موضوع رسم الكاريكاتير، قديش أثر في المعارك وقديش أثر في تناول الوحدة العربية والفلسطينية وموضوع اللاجئين والشتات الفلسطيني، وخصوصا وفي آخر معركة، معركة سيف القدس اللي حقق فيها المقاومة انتصار على الاحتلال الإسرائيلي. معنا حاليا رسامة الكاريكاتير الأستاذة أمية جحا. وأستاذة أمية جحا من يعني هي الرسامة الأولى في الوطن العربي اللي تناولت المواضيع والقضايا الوطنية والفلسطينية. سلام عليكم أستاذة أمية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى أستاذة.
إذاعة صوت الأقصى الغراء.
الله يسعدك أستاذة أمية. دور الكاريكاتير في خدمة القضايا الوطنية والفلسطينية.
نعم طبعا، يعني لا أحد يغفل أهمية الفن بشكل عام، يعني في خدمة أي قضية من قضايا أي أمة وأي شعب، وتحديدا يأتي الآن دور الكاريكاتير، هذا الفن البصري الذي يحبه الجميع ويلتصق به لكونه مرتبط بالفكاهة بالسخرية، باختصار الموضوع، ببعض الخطوط وربما أحيانا بعض التعليقات الساخرة اللاذعة التي توجع والتي تختصر المشهد، ربما تغني عن مقال فيه مئات الكلمات.
نعم. طب أستاذة أمية، يعني في آخر معركة من معركة سيف القدس وجدنا الكثير من الشباب يتناول موضوع الكاريكاتير ويتناول موضوع سيف القدس، وكيف أثر ذلك في على فحوى المعركة؟
طبعا لن نعدم وسيلة، سواء فنانين لهم صحف رسمية يعملون بها، تكلم عن الصحفيين الفلسطينيين أو الفنانين الفلسطينيين، أو حتى من الشباب الهواة لهذا الفن، والذي بات الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي يعني نستطيع أن نقول هي الصحيفة الاجتماعية الأكثر انتشارا، والتي لا تحتاج إلى يعني رضا مسؤول معين أو رئيس تحرير معين، هي يعني موقع عالمي ينشر مواهب هؤلاء الشباب، فما بالك عندما تكون هذه الموهبة مسخرة لخدمة قضية فلسطين، وتحديدا في المعركة الأخيرة كان للحرب الأخيرة معركة سيف القدس حضورها الأبرز على وسائل الصفحات الاجتماعي، وبالتأكيد كان لها أيضا دور فاعل في توصيل ما نعانيه نحن كفلسطينيين أهل غزة، وما تعانيه القدس وشيخ جراح وجبل صبيح وكل موقع فلسطيني مهدد من قبل الاحتلال. لا شك أن مواهب الشباب أو رسومات الفنانين الفلسطينيين كان لها دور بارز وفعال في خدمة القضية الفلسطينية، والتي إن شاء الله بالتأكيد سوف تتضاعف أيضا أهمية هذا الفن، ويعني تزيد همة الريشة الفلسطينية في إيصال هذا الوجع، وإن شاء الله يعني دوما النصر للمقاتل
إن شاء الله. أستاذة أمية، خلينا ندخل على موضوع الكاريكاتير بشكل أكثر وأكثر تعمقا، يعني خصوصا أنه فيش عندنا شباب وعندنا أطفال عندهم مواهب الرسم وربما عندهم أيضا مواهب الكاريكاتير، أنتوا كيف بتجي لكم الأفكار في هاي الرسومات؟ وهل لكم قواعد معينة في موضوع الرسم؟
نعم هي كبدايات، يعني ربما يعني لو أعطي خبرة بسيطة أو كتجربة الشخصية للشباب الواعد والذين يعني يحملون هم هذه القضية من خلال رسوماتهم، أقول طبعا هي البدايات تكون صعبة، ولكن بعد ذلك عندما يحصل يعني الفنان كي يستطيع أن يصل إلى فكرة ما وتنفيذها يحتاج إلى المتابعة اليومية للأخبار السياسية للتحليلات السياسية لأعمال الفنانين الآخرين أيضا، سواء فلسطينيين أو عرب أو غرب، وأنا أحدد يعني أو أضع ألف خط تحت الكلمة غرب، لم ننكر أن لهم يعني باعا طويلة في هذا الفن ولهم أسبقية كبيرة جدا على اعتبار أن هامش الحريات كبير عندهم، وربما حتى يتجاوز الخطوط الحمراء وحتى يعني يضربوا المعتقدات الدينية يعني. فبالتالي مواكبة أعمال كل هؤلاء الفنانين تعطي الكثير من الخبرة وتسقي الموهبة عند أي فنان، يعني أنا أتكلم من تجربتي، سواء يعني أنا بدأت في العمل الفني من عام 65 وربما سبقها وأنا في طالبة في الجامعة، ولكن أتكلم كمرحلة يعني رسمية بدأت العمل في الصحف من عام 1996 من خلال صحيفة الرسالة الأسبوعية. طبعا حتى يومنا هذا بالتأكيد لا أزال أتابع أعمال أقراني من الفنانين، وطبعا بعد ذلك يلزم أن يكون عنده للفنان عنده موهبة باستعمال برامج الرسم سواء عبر الأجهزة الحاسوب. طبعا في السابق كان الاعتماد الأساسي على رسم اليد والورقة والتلوين عبر الورق، ولكن الآن مع كل تطور يحدث في عالمي تتطور الصحافة وتطور متطلبات الصحافة، وبالتالي نحن نمشي مع كل تقدم يمشي فيه أو يسير فيه الإعلام. يبقى بعد ذلك أن نسخر هذا الفن. لمن نسخره؟ هل نسخره للسخرية فقط من أشخاص معينين من معتقدات من كذا وكذا؟ بالطبع كانت هذه وسيلة مبتذلة لجذب الانتباه جماهير معينة في فترات لرسامين كثيرين يعني عرب، ولكن أعتقد جازمة أن هذا الفن إن تركز في خدمة قضايانا سواء السياسية الوطنية الدينية، ويكون هنالك تحت سقف الالتزام الديني أيضا بحيث أننا لا نتجاوز خطوط حمراء، لا يعني لا نتجاوز سواء معتقدات دينية راسخة، لا نتجاوز الخطوط الحمراء في ربما السخرية من وجوه أو من أشخاص يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عند ذلك سيكون هذا الفن هادفا، عند ذلك سوف يكون هذا الفن ضروري ويرضى الله عنه ورسوله ويكون في خدمة الدين وخدمة أي أمة.
يعتبر يعني هذا الفن هو مقاوم سواء كانت في القضايا الاجتماعية أو بالسياسية، ومن من ضمن الأشخاص اللي خسروا حياتهم بسبب هذا الموضوع هو الرسام ناجي العلي. التهديدات اللي بتصل لكم بسبب قضاياكم اللي بتنشروها في موضوع رسم الكاريكاتير، هل بتعمل نوعا ما زعزعة إلكو؟
انظري طبعا لكي أذكر وأؤكد على أهمية الكاريكاتير، أنا واحدة من الإعلاميين الذين حظرت صفحتهم على الفيسبوك لثلاث مرات وخسرت فيها آلاف المتابعين في كل مرة، ولكن بالرغم من ذلك قمت من جديد وأعددت صفحة جديدة، ويعني بات الآن ربما يعني 42 ألف متابع عدا عن 5000 صديق. يعني بمعنى آخر نحن الفلسطينيين كما يقال يعني عنيفي أو صلب رؤوسنا صلبة كالصخر، هذه سمة. سمة ثانية أننا كشعب مقاوم يعني لم يبقى الشيء الكثير حتى يعني نخاف عليه، يعني خسرنا الأشياء الكثيرة، خسرنا الوطن وإن شاء الله يعني مستمرون في الدفاع عنه حتى نستعيده بإذن الله شبرا شبرا وذرة تراب ذرة تراب. وبالتالي فلن يعيقنا أي وسيلة من وسائل الصمت وتغييب الهوية وتغييب الصوت وتغييب الريشة، هذا زمن ولن يعود إن شاء الله. صغارنا الآن يستطيعون يعني بشيل كثيرة يستطيعوا يتلاعب وينشروا تغريداتهم وينشروا أعمالهم، وبالتالي نحن كفنانين فلسطينيين نقول لا ولن ترهبنا كل الوسائل، سنبقى دوما نحارب بريشتنا وتكون الريشة بجانب البندقية وبجانب القلم وبجانب الطبيب وبجانب كل مهنة فلسطينية وكل سواعد الوطن التي تبحث عن
حرية
هذا الوطن.
نعم أستاذة أمية جحا رسامة الكاريكاتير، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن دور الكاريكاتير في معركة سيف القدس وأيضا في خدمة القضايا الوطنية والسياسية.
قسما لن يرهبنا ديت وستخرج يا ديت، قسما لن يرهبنا ديت، لن يبقى المحتل وصمت يضفة صدي واصطبري فسبيل العز مقاومة، قسما لن يرهبنا ديت، لن يبقى المحتل وصمت يضفة صدي واصطبري فسبيل العز مقاومة، فكر الأمريك سنهزمه بثوابتنا وسنحطمه، لن يرهبنا غدر عميل فطريق المحنة نعلمه، فكر الأمريك سنهزمه بثوابتنا وسنحطمه، لن يرهبنا غدر عميل
نعم، سبيل العز هي المقاومة، سواء كانت مقاومة السلاح، مقاومة في الفن، مقاومة في الكلمة، وهي أقل يعني أنواع المقاومة يمكن أن نقول عنها، هي كلمة الحق أمام أهل الباطل. هذا الكلام موضوع العزة وموضوع المقاومة وموضوع صاحب الحق لا يفهمه أهل الباطل، لأن بسبب باطلهم في غشاوة في بصيرتهم، بتمنحهم من رؤية الحقيقة. أما أهل الحق هم مطمئنون دائما، يعلمون أن نواميس هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل، وهي صالحة المفعول في إلى كل زمان ومكان. هذا وعد الله، كل ما زاد القمع زاد الاطمئنان، لأنه إحنا واقفين أمام وجه أهل الباطل، وعند الله تجتمع الخصوم. وتذكروا إنه الفكرة ما بتموت. نزار بنات، غسان كنفاني، الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، ياسر عرفات، كلهم كانوا أصحاب أفكار، وهي أفكار ما بتموت ولا بتسجن، حتى لو قتلوا كل الشعب أو سجنوا أو اختلوا كمان. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. إن شاء الله نلتقي بكم يوم الاثنين القادم مع زميلتنا دعاء شرف، ونشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية بلال الحاطوم، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.